باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رساله معلمنا القديس بولس الرسول الى كنيسه روميا الاصحاح 12 من اول الايه 6. ولكن لنا مواهب مختلفه بحسب النعمه المعطاه لنا، انبوه فبالنسبه الى الايمان، ام خدمه ففي الخدمه، ام المعلم ففي التعليم، ام الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. كنا متوقفين في رسالة روميا عند الإصحاح 12، بالأكثر عند الجزء بتاع المواهب، وكنا قلنا أن احنا هناخد مواهب الروح القدس، ومش هنلتزم فقط بالمواهب اللي مذكورة في رسالة روميا، لكن هناخد مواهب الروح كما ذكرت في الكتاب المقدس العهد الجديد كله. قلنا أن المواهب ذكرت في ثلاث مواضع في الكتاب المقدس. الموضع الأول في روميا 12 الجزء اللي احنا بندرسه، الموضع الثاني في كورنثوس الأولى 12، الموضع الثالث اللي ذكرت فيه المواهب في أفسس الإصحاح الرابع. وكنا قلنا إجمالي المواهب من الثلاث مواضع دول 18 موهبة. كنا قلنا ان احنا هنعدي عليهم كلهم، لكن هنركز شوية زيادة على المواهب اللي مذكورة في روميا، لكن هناخد فكرة عن 18 موهبة. كنا اخر مرة اتكلمنا عن اول موهبتين، زي ما قال بولس وضع الله في الكنيسة اولا رسلا، ثانيا انبياء. دول الاثنين اللي احنا كنا اتكلمنا فيهم قبل كده. كمل بقية المواهب. بولس قال في أفسس أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء، هذه اللي اتكلمنا فيهم. النهاردة بقى البعض مبشرين، هذه موهبة تانية، وموهبتين أخرتين مرتبطتان ببعض، والبعض رعاة ومعلمين. يبقى النهاردة هنتكلم على ثلاث مواهب: مبشرين ورعاة ومعلمين. أول موهبة نتكلم فيها النهاردة المبشرون. كلمة مبشر في اليوناني شخص بيحمل أخبار سر، أي إنسان بيحمل خبر سار يبقى اسمه مبشر. الموهبة دي بالنسبة للروح القدس، المبشرين دول إيه الأخبار السارة اللي بيبشروا بيها؟ يبشروا بالخلاص المجاني اللي ربنا أعطاه للإنسان. المبشر بيبشر الخطاة بالفرح اللي هيتمتعوا به من خلال الخلاص. المبشر بيبشر الخطاة بمحبة ربنا، بمعنى أنه عمل المبشر يتركز أساسا في دعوة الناس للتوبة عن طريق معرفة محبة ربنا وعمل ربنا مع الإنسان. وفي الوقت نفسه وهو بيعلن عن محبة الله وقبول الله للإنسان التائب، بيتكلم عن دينونة ربنا للخطاة. المبشرين دول من أهميتهم هم أساس انتشار المسيحية. المسيحية انتشرت عن طريق المبشرين دول، ناس ما تعرفش ربنا، فيروح المبشر دوت العظة بتاعته أو التبشير بتاعه أو الخبر السار بتاعه، إنه رايح يقول للناس إنه الإنسان الخاطي محبوب من الله، الإنسان الخاطي له طريق للخلاص، الإنسان الخاطي إن رجع لربنا هيتمتع بالفرح. وفي الوقت نفسه بيحذر الإنسان الخاطي إن هو إن رفض طريق الخلاص ففي دينونة بتنتظر. أدي شغلة المبشر، تتركز في النقطة ديت. من المبشرين اللي شفناهم في الكتاب المقدس شفنا فيلبس المبشر. فيلبس راح للسامرة، ناس ما يعرفوش ربنا خالص، فراح يبشرهم بإيه؟ بالخلاص. شفنا أيضا فيلبس مع وزير كنداكة اللي كان بيعرف سفر أشعية، فجي فيلبس سأله قال له أتفهم ما أنت تقرأ؟ قال له كيف يمكنني إن لم يفهمني أحد؟ فيقول الكتاب سفر الأعمال: ففتح فيلبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب إيه الكلمة؟ فبشروا بيسوع. ايضا قال لنا سفر الاعمال انه برضو فيلبس دوت بعد ما بشر وزير كنداكة وجد في اجدود، راح يكمل برضو عمل التبشير بتاعه. فالمبشرين دول هم أساس انتشار المسيحية، زي ما بقول لكم العظة بتاعتهم، يعني زي ما البعض بيسميها عظات خلاصية. يعني ايه عظة خلاصية؟ عظة تتركز فيه انه الانسان خاطي، ادي كل محور الوعظ، والانسان الخاطي ده واقع تحت غضب ربنا محكوم عليه بالدينونة، لكن بيفرح الخطاه دول ان ليهم طريق للتوبة عن طريق الايمان بالمسيح، وفي الوقت نفسه بيحذرهم ان هم رفضوا بشرى الخلاص ديت بتنتظرهم دينونة. العظة اللي يبقى ده المحور بتاعها يبقى دي اسمها عظة تبشيرية، أو زي ما البعض بيسميها عظة خلاصية. دي بالأساس بتبقى الناس غير مؤمنين، ناس ما عرفوش المسيح. لكن أيضا ما يمنعش يا أحبائي أنه ممكن يكون ناس مسيحيين لكن بيحتاجوا في بعض الأوقات أن يسمعوا عظات من هذا النوع، عظة تدي للإنسان رجاء في التوبة، عظة تفتح للإنسان باب مراحم ربنا، عظة تخوف الإنسان من دينونة ربنا. ده عمل المبشر. عشان كده بولس الرسول قال لتيموساوس، قال له ايه؟ اعمل عمل المبشر. ادي اساس عمل المبشر، ان يبشر بالخلاص. الموهبة الرابعة اللي ذكرها معلمنا بولس الرسول بعد كده هم الرعاة. الرعاة يا احبائي موهبة اخرى من مواهب الروح القدس، ناس مدعوين بالروح القدس لخدمة الرعية. الكنيسة مشبهة بالرعية، والسيد المسيح هو راعي الرعاة. فقلنا الرعاة دول ناس مدعوين لخدمة الرعية تحت قيادة راعي الرعاة، أو تحت قيادة رئيس الرعاة اللي هو السيد المسيح. المسيح قال عنه الكتاب إنه هو رئيس الرعاة، يعني معنى كده إن في رعاة كتار والمسيح هو إيه؟ رئيس الرعاة دول. الراعي يا أحبائي شخصية المفروض ان هي تمتلئ من المحبة للرعية، تمتلئ من العطف على الرعية. الراعي شغلته ان يهتم بالقطيع، الراعي شغلته انه يسهر على القطيع، ادي شغلة الراعي. وكأني يا احبائي في تتابع في المواهب، يعني المبشر ده ناس ما تعرفش ربنا، ناس تايهة في الخطية في برية العالم، شغلة المبشر انه يجيبهم يدخلهم الكنيسة، ناس ما كانوش يعرفوا ربنا سوى زي ما بقول ناس مش مسيحيين، والمبشر ده يحكي لهم بشرى الخلاص، او ناس مسيحيين بس لسه مش مرتبطين بالكنيسة. فشغلة العظات الخلاصية دي زي ما بتسمى، او العظات التبشيرية، انها تشد الناس دول للكنيسة. طب دخلوا الكنيسة نسيبهم؟ لا، محتاجين للموهبة الثانية الراعي. الراعي دوت يعمل ايه؟ يحتضن النفوس اللي دخلت دي جوه الكنيسة، يشبعها يفرحها. طب يشبعها بايه؟ يشبعها بكلمة ربنا. فبقى عمل الراعي هو الاهتمام بكل نفس دخلت جوه الكنيسة. ان كانت النفس دي في حال حزن، عمل الراعي انه يعزيها. ان كانت النفس دي في تجربة، عمل الراعي انه يشجعها. ان كانت النفس ديت في حال ضعف، عمل الراعي انه يقويها. ان كانت النفس ديت متعثرة في الطريق، عمل الراعي انه يقيمها. فبقت شغلة الراعي الاهتمام بكل واحد من الرعية بتاعة المسيح. دي موهبة من مواهب الروح القدس. شفنا في الكتاب المقدس امثلة للرعاة، طبعا في العهد القديم كانت صورة الرعاية دي ظهرت في رعاية الغنم، بس لو خدناها في العهد الجديد الغنم الناطقة بقى اللي هي الكنيسة، يعني مثلا واحد زي أبونا يعقوب. أبونا يعقوب كان بيرعى غنم خاله لبان. يعقوب وقف قدام لبان خاله يقول له إيه؟ يقول له 20 سنة وأنا معاك. طب عملت إيه في 20 سنة دول؟ قال له نعاجك وعنازك لم تسقط، يعني أنا كانت عيني على الخرفان، اي خروف كان يسقط كانت اقيمه. ادي عمل الراعي، عينه على الرعيه، اي واحد من رعيه المسيح يسقط يتعثر شغلته انه يقومه. قال له نمره 2 الكباش والغنم لم اكل، يعني طبعا على المستوى الحرفي يعني ما كانش يجيب خروف يذبحه ويتغذى بيه يتعشى بيه. طب على المستوى الروحي ان شغله الرعاه لا كمان يتسلط على الأنصبة. يعني شغلة الراعي إنه مش يستغل الرعية لمكسب خاص به أيا كان صورة هذا المكسب، لكن شغلته إن هو يبذل من أجل الرعية. عشان كده قال له الكباش والغنم لم آكل، يعني عمري ما استغلت حد من القطيع بتاع المسيح لأجل نفع خاص بي. قال له أيضا في عمل الراعي التي تضيع من يدي تطلبها، مسروقة النهار أو مسروقة الليل. يعني أنت سلمتني خرفان، بقيت أنا شغلتي أحرس الخرفان ديت ليل ونهار، لو خروف اتسرق في النهار أو في الليل بقيت أنا مطالب. يعقوب بيقول للابان بقيت أنا مطالب قدامك بالخروف دوت. فبقى عمل الراعي جوه الكنيسة المسيح بيسلمه بالخرفان الناطقة رعية المسيح، شغلته إنه يسهر عليها ليل ونهار، وأي خروف يضيع بسبب تقصير من الراعي ربنا يطالب الراعي بدم الخروف دوت. طبعا لما بنتكلم على الرعاة بنقصد الرعاة في الكنيسة، الكهنة رعاة، الأسقف رعاة، البطرك راعي، وكل ده بيعمل تحت مظلة رئيس الرعاة أو راعي الرعاة ربنا يسوع. طيب احنا بالنسبة لنا الخدمة نفس الأمر، الخادم هو راعي لإيه؟ للأسرة بتاعته. فيبقى المفروض انه اي خروف يسقط شغلة الخادم انه يقيمه، المفروض انه الخادم ما يستغلش المخدومين بتوعه في اي نفع خاص به، سواء كان نفع مادي او سواء كان نفع معنوي او سواء كان نفع نفسي. لا، ده المفروض هو بيبذل من اجل الخرفان ديت. المفروض انه الخروف اللي يضيع بسبب تقصير من الراعي، زي ما قلنا بقى سواء كان مفهوم الراعي في العمل الكهنوتي او على مستوى الخدمة، مسروقة النهار او مسروقة الليل ربنا بيطالب الراعي بدم الرعية ديت. عشان كده في طقس رسامة البطرك بعد ما يصلوا صلاة الرسامة، اي اسقف يترسم يجي ابونا البطرك يجيب عصا الرعاية. نعرفين كل اسقف يمسك عصاية ليه؟ لانه راعي، والراعي بيمسك عصاية علشان يقود بيها الحملان. عشان كده الاسقف يسلموه عصا اسمها عصا الرعاية، راعي يستلم عصا الرعاية دي من ايد البطرك. يوم ما يجي يرسمه اسقف يجي البطرك كده يروح مسلمه العصاية، يبقى ده استلم مسؤولية الرعاية من ايد البطرك. طب لما يجي يرسمه بطرك محدش سلمه العصاية، لكن العصاية تتحط على المذبح ويدخل البطرك بنفسه يستلم العصاية. والأكبر واحد في الأسقف أو في المطرنة اللي واقف بره يقول له تفضل يا رئيس الرعاة الأنبا فلان، استلم عصا الرعاية من يد المسيح ومن يدك يطلب دمها. بقيت أنت اللي مسؤول عن الرعية دي كلها قدام مين؟ قدام ربنا. التي تضيع من يدي تطلبها مسروقة النهار أو مسروقة الليل، دي موهبة من مواهب الروح القدس، يدي للإنسان القلب الممتلئ بالحب، القلب الممتلئ بالعطف، النفس المتيقظة، النفس السهرانة، النفس اللي انشغالها كاملا بالقطيع في أفراحه يشاركه، ده راعي، وفي أحزانه يشاركه. عشان كده طقس الكنيسة القبطية أو الكنيسة الأرثوذكسية بالأكثر يختلف عن الكنيسة الكاثوليكية. الكنيسة الكاثوليكية ممكن تقيم راعي في الكنيسة، كاهن يعني، لكن الكاهن ما بيلازمش الرعاية. ممكن تبص تلاقي كاهن يروح ماسكينه ونقلينه من كنيسة لكنيسة، كل شوية كده يقعد ينقله فيهم. وإن كان البعض مثلا، يعني احنا هنا في المنطقة بتاعتنا بنشوف بعض الكهنة الكاثوليك ما بيتنقلوش، فدي لمناصب إدارية، يكون ماسك منصب إداري وهو ناجح فيه، مسؤول عن مدرسة أو بتاع بيسبوه. لكن المنهج في الكنيسة الكاثوليكية انه يقعد ينقله في الرعاة. الكنيسة القبطية تقول لا، احنا نقيم راعي على كنيسة يفضل عليها على طول، نقيم اسقف على إبرشية يفضل عليها على طول، ما ينفعش يسيبها. ليه؟ علشان يبقى مشارك الرعية في احزانها في افراحها ملازمها. لكن لما ياخدوه من كنيسة يودوه كنيسة تانية، ده مش منهج كنيستنا. عبال ما يتعرف على الرعاية يروحوا نقلينه لكنيسة ثالثة كنيسة رابعة، طب فين الرعاية هنا؟ لكن عمل الراعي ان هو يلازم الرعيه بتاعته. عشان كده ده حتى منهج احنا بنحطه في الخدمه، ايه؟ نقول ان الخادم او الخادمه يفضل مع الاسره على طول. ليه؟ علشان يتعرف عليهم، يحس بيهم، يشاركهم، يقرب منهم، يقربوا منه، تتكون العاطفة ديت ما بين الراعي سواء كان خادم أو سواء كان كاهن وما بين الرعاية بتاعته. فبقت الرعاية أساسها إيه؟ معايشة ما بين الراعي وما بين الرعاية. قال له في النهار يأكلني الحر وفي الليل الجليد، مش لما كانت الشمس تحمى أروح سايب الخرفان وأروح أقعد في الليلة وسيب الخرفان تضيع، لا، مهما تيجي دقات، مهما تيجي تجارب، الراعي قاعد في يقظة يحتمل حر النهار ويحتمل برودة الليل. الخرفان ممكن تكون بتلعب بتلهو نايمة، لكن هو شغلته يفضل إيه؟ عينه على الرعي. موهبة من مواهب الروح القدس الرعاة. وطار نومي من عيني، الراعي سهران طول الليل يجهز أكل للرعية، سهران يفكر في حال الرعية، في مشكلة، في خروف من خرفان الرعية. طار نومي من عيني، هذه صورة للراعي. أبونا يعقوب زي ما قلنا في العهد القديم في رعايته لغنم لبان، لكن في العهد الجديد ناخدها على مستوى الايه؟ على مستوى رعاية النفوس. دي موهبة يا أحباء. يعني إن كان في وسطينا خادم شاعر بهذه الروح تجاه الأسرة بتاعته، يبقى ده عنده موهبة اسمها موهبة الرعاية. في واحد تاني تيجي تقول لك عمك أنا مالي، أنا أفضل أنا مشغول بشوية عيال راحوا وجيهم، يا سيدي أنا ناقصين وجع دماغ. في واحد تاني تلاقي قلبه واكله الآن على الولاد، إيه يا طارق حصل إيه؟ في مشكلة، في ضيق، وزي ما بقول لكم مشاركة للرعية في أفراحها وفي أحزانها. إيه ده؟ دي موهبة، دي حاجة. مش علشان كده ممكن تبص تلاقي ولد صغير عنده الموهبه ديت، ملهاش دعوه بالسن، ملهاش دعوه بالسن، تلاقي قلبه واكله على الاخرين من غير ما حد يطلب منه، شاعر بداخله انه الناس دي مسؤوله مني. طب انت مين كلفك؟ مفيش. ايه دي؟ ده دي موهبه، ناس اداهم الروح القدس هذه الموهبه. ايضا شفنا صوره حلوه للراعي في العهد القديم، هو داود النبي. داود النبي في سفر صموئيل الأول إصحاح 17 كان بيرعى الغنم. طيب في خروف اختطف أسد وضب. لو فكرنا بمنطق التجاريين، أنا معايا 100 خروف وهجم علينا أسد وضب، ده ممكن يفترس 100 خروف. طيب الأسد والضب دول خطفوا لهم نعجة، نعجة يعني خروفة صغيرة. الحزبة التجارية تقول ايه؟ خلي الاسد والدب يتلهوا في النعجة واخد انا 99 واجري، وفي النهاية انا الكسبان. ده كان ممكن القطيع كله يروح، انا خسرت بس ايه؟ نعجة واحدة. ده فكر التجاريين، لكن فكر الراعي لا. طب تعمل ايه يا داود؟ راح ناطت على الاسد والدب واستخلص النعجة من فم الاسد والدب. ايه دوت؟ احساس داود انه اي خروف، مش خروف، نعجة، نعجة صغيرة، هي دي ايه؟ دي مسؤولية الراعي. حتى ولو خاطر بنفسه، حتى ولو خاطر بحياته، من اجل انه يخلص هذه النعجة. مش يقول لك ايه يعني واحدة راحت، المهم دينا كسبنا 99. لا لا لا، ده مش فكر الراعي. عشان كده من الصور الحلوة اللي شفناها مثلا في حياة ابونا بشوي، لما كانت في بنت عايزة تسيب المسيح وكانوا متآمرين واختنها وخطفينها، وابونا بيتكلم معاها، راح خطفين البنت وحطوها في عربية وبياخدوا العربية ويجروا بيها علشان يبعدوها عن الراعي بتاعها. فكانت النتيجة ان ابونا بشوي مسك في الايه؟ مسك في الاكسدام بتاع العربية، والعربية بتجري في الشارع وده مش عايز يسيب العربية. طب ما ايه يعني؟ ما بنت تروح؟ لا، دي مشاعر مين ديت؟ ده قلب ايه؟ ده قلب الراعي، يخاطر بنفسه من اجل ايه؟ من اجل خروف واحد. عشان كده قال القديس بطرس، قال للرعاة يعملوا العمل دوت وهم بيبذلوا وهم بيضحوا، ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون. ايه المكافأة بتاعتك يا راعي لما تفضل سهران وبتجري ورا الغنم وبتأكلهم وبتشربهم وبتشاركهم في أفراحهم وفي أحزانهم، بتلزمهم في معاشرة قوية ما بين الراعي وما بين الرعية؟ طب هتاخد ايه في الآخر؟ قال القديس بطرس، ومتى ظهر رئيس الرعاة، ربنا يسوع، ايه؟ تنالون اكليل المجد الذي لا يفنى. المكافأة بتاعت الراعي منين؟ من ايد رئيس الرعاة. يا ما نفوس كده في الخدمة، أبونا أنا تعبانة في الأسرة وكل الخدمات مش مهتمين، وأنا اللي بنزل افتقاد، وأنا اللي بحضر، وأنا اللي بعمل، أنا تعبت أنا زهقت. طب إذا كان ربنا مديكي موهبة الرعاية ديت مش مديها لأختك، طب أنت تشكري ربنا؟ ما دي موهبة مش عند الكل يا أحبائي، دي موهبة مش عند الكل. في واحد يقول لك أنا طب أنا مالي، طب هاخد إيه في الآخر؟ متى ظهر رئيس الرعاة تنالون. دي مش بس للكهنة يا أحبائي، مش بس للأسقفة، مش بس للبطاركة، دي لكل خادم ربنا ائتمنه على هذه الموهبة، موهبة الرعاية. يبقى أول موهبة اتكلمنا فيها النهاردة المبشرين، الناس اللي بيكرزوا بالخلاص، كلمة إنجيل معناها بشارة، فالمبشرين الناس اللي بيحملوا بشرة الإنجيل، بشرة الفرح، بشرة الخلاص، سواء كان زي ما قلنا لناس غير مؤمنين، يعني واحد يروح في بلد، يعني اديكم مثال، يعني ينفع مثلا انا اروح مثلا الكونغو ما يعرفوش المسيح، اوعظهم عن المحبه، عن الاتضاع، عن التسامح، ايه اللي انت بتقوله دوت؟ هما للناس الغير مؤمنين دول محتاجين مبشر، لا هما لا محتاجين واعظ، هنفهم بعد كده ايه واعظ، ولا محتاجين معلم، لكن محتاجين ايه؟ مبشر، واحد يحكي لهم بشرى الخلاص. يا جماعة انتوا خطاة، يا جماعة في دينونة جاي على الخطاة، في جهنم بتنتظر الناس، ادي عمل المبشر. وفي الوقت نفسه في باب للخلاص مفتوح بالإيمان بصليب المسيح، المسيح مات فدية عنكم، المسيح خلصكم، المسيح خلصنا من الهلاك الأبدي. ايه اللي مطلوب؟ مطلوب ان احنا ادي شهرة المبشر، ان احنا نؤمن بالصليب ونؤمن بالفدا ونؤمن بالخلاص. فأساسا عمل المبشر زي ما بقول لكم لناس ما قبلتش الإيمان بالمسيح، رايح يبشرهم وبيحكي لهم قصة الخلاص. لكن أيضا ما ننكرش أن ممكن يكون في احتياج لعمل المبشر حتى داخل الكنيسة، زي ما بقول لكم للنفوس المتهاونة، النفوس المترخية، النفوس اللي مش مهتمية بخلاص نفسها، ممكن تحتاج من وقت لآخر أنها تسمع عظة كده، عظة تبشيرية. طب دي موهبة. طيب المبشر بشر ناس غير مؤمنين وجابهم جوه الحظيرة جوه الكنيسة، هنسيبهم هيتعبوا؟ يبقى محتاجين موهبة تاني تكمل موهبة المبشر. لو المبشر جاب الناس جوه الكنيسة ودخل الناس جوه الكنيسة ما جادوش اعتنى، ما جادوش اهتمام، ما جادوش رعاية، حاسب الكنيسة ويمشي. بصراحة يا أحبائي التبشير سهل، التبشير سهل، لكن الصعب واللي ياخد وقت. يعني كتير نسمع مثلا يقول لك ايه في مبشرين مثلا في الغرب، يقول لك ايه مش عارف دوت جاب مش عارف كم الف. حلو طبعا موهبه، ما بقدرش انكر هذا، حتى في العصر الحديث هناك مبشرين معروفين على مستوى العالم واسماء ليها ثقل. زي ما بقول لكم ده شغلته ايه؟ ده شغلته يقف يوعظ، بس يعني مش عايز بقول بقى بمفهوم الوعظة بقى علشان يبقى تعبيرنا دقيق، يقف يبشر، يقول عظة تبشيرية، عظة خلاصية، يقبل الإيمان بالمسيح بالآلاف. طيب حلو كويس، جبناهم جوه الكنيسة، سبناهم الآلاف دول كلهم ايه؟ ضعف. محتاجين بقى واحد تاني ايه؟ يرعى هذه النفوس، يقعد بقى يحتضنها. دي اللي فيها تعب أكتر. عمل المبشر أساسا أنه يجول من مكان لمكان يكرس بالأزات التبشيرية دي، لكنه ما بيقعدش في حتة. لكن مطلوب أنه بعد المبشر دوت يكون في رعاة النفوس اللي قبلت البشرة بتاعت الخلاص، يعملوا في يوم ايه؟ يحتضنوا الرعية ديت. دي بقى عايزة تعب، عايزة مصبر، عايزة سهر، عايزة ملازمة من الراعي للرعية بتاعته. فدي الموهبة التانية. طيب محتاجين فقط للرعاية؟ لا، بولس الرسول قال في موهبة تالتة تكمل، هي موهبة التعليم. جعل الله في الكنيسة أولا رسلا، ثانيا أنبياء. الرسل والأنبياء من ضمن عملهم التبشير، الرسل والأنبياء من ضمن عملهم التبشير. طيب جات الناس في الكنيسة احتاجنا لرعاة يرعوا الناس اللي دخلت دول. طيب هل الرعاية فقط؟ لا، في موهبة تانية أو تالتة بقى. جعل الله في الكنيسة أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين. قال بولس الرسول في أفسس 4: والبعض معلمين. البعض مش للكل. وقال بولس في روميا: المعلم اللي عنده موهبة ديت شغلته ايه؟ ففي التعليم. المعلم ففي التعليم. بص الترتيب، قلنا المبشر جاب الخرفان الشردة من برية العالم ودخلها الكنيسة. الراعي اهتم بالرعية ديت في كل ظروف حياته، وملازمة ومشاركة رعاية. طيب كفاية؟ لا مش كفاية، محتاج الموهبة الثالثة. المعلم يعمل ايه؟ يشرح كلمة الله، يشرح كلمة ربنا، وفي الوقت نفسه يشرح ازاي كلمة الله تتحول للسلوك. ادي موهبة المعلم. يعني المعلم انسان يا احبائي ربنا اعطاه معرفة كلمة الله، وله قدرة على شرح الكلمة، تبسيط معناها، وزي ما قال بولس الرسول مفصلا كلمة الحق باستقامة. يعني يفسر الكلمة، يشرحها، بس يشرحها ايه؟ يشرحها صح. وايضا ازاي كلمة الانجيل تتحول لحياة، تتحول لسلوك. يشرح: من لطمك على خدك الايمن حوله الايسر. يعني ايه معنى الاية؟ ادي دور المعلم في الكنيسة. هل من لطمك على خدك الايمن احد يلطشني على وشه راح مضيله خد التاني؟ هو ده المفهوم؟ لا، يشرح ايه معناه، ويشرح ازاي امارسها في الحياة. ادي شغلة المعلم. ثمرة التعليم يا احبائي انه زي ما قال بولس الرسول: تسكن فينا كلمة المسيح بغنى. كل ما يكون في الكنيسة في معلمين لكلمة الله، كل ما يبقوا المؤمنين شبعانين بكلمة الإنجيل. نلاحظ أنه معلمنا بولس الرسول ربط الرعاية بالتعليم. قال البعض رعاة ومعلمين، ما فصلش، ما قالش البعض رعاة والبعض معلمين، لا، قال البعض فيهم الاثنين دول، إيه؟ رعاة ومعلمين. يبقى إذن لابد أن الراعي يكون معلم، لكن مش بالضرورة المعلم يكون راعي. لابد أن الراعي اللي قاعد مع القطيع ده وسهران عليه وملازمه ومشاركه، لابد أن الراعي يكون عنده موهبة التعليم، يعلم كلمة ربنا ويحولها لسلوك. ممكن واحد تاني يكون معلم لكنه مش راعي، زي أوريجانوس. أوريجانوس كان معلم، يشرح كلمة ربنا لكن ما كانش راعي. لكن المفروض ان كل راعي في الكنيسة يكون عنده موهبة التعليم. موهبة التعليم يا احبائي ما ننكرش ان هي موهبة من مواهب الروح القدس، لكن الموهبة دي تديها الروح القدس لانسان عنده استعداد طبيعي للمعرفة. يعني شرط ان الروح القدس، انا قلت لكم قبل كده، الروح القدس عامل زي الكهرباء. الكهرباء تدخل في المروحة تطلع هواء، تدخل في الدفاية تطلع حرارة، تدخل في التلاجة تتلج، تدخل في التلفزيون، يعني هي نفس الكهرباء، بس بتدخل في كل جهاز بتعمل بما يتناسب مع طبيعة الجهاز. المواهب بيديها الروح القدس قاسما لكل واحد بمفرده كيفما شاء، صح. لكن ده ما يمنعش ان الروح القدس بيدي الموهبة على حسب استعداد الانسان الخاص. يعني لما يكون انسان عنده استعداد طبيعي يحب يعرف، عنده الشيئات للمعرفة، الروح القدس ممكن يديله الموهبة ديت. يعني شرط اللي ياخد موهبة التعليم يكون انسان محب للقراءة، يحب يقرأ كتير. هما يعني الروح القدس هيخليه معلم ازاي؟ على رأي مقيل عن اهل بريه كانوا يفحصون الكتب كل يوم. واحد استعداده الطبيعي حب يقعد كتير وسط الكتب ويقرأ كتير، له قدرة على الحفظ وله قدرة أيضا على الاستيعاب. له قدرة على الحفظ، يقرأ الكلمة يقدر يحفظ ويقدر يفهم يستوعب. في واحد تاني ممكن تقعد تكلميه إيه مش فاهم يعني إيه. أيضا يكون له قدرة زي ما قال بولس الرسول قارنين الروحيات بالروحيات، ده استعداد طبيعي بيكون عنده. يقرأ الحتة ديت ويقرأ الحتة ديت يجد فيه ترابط ما بين ديت ودي، ودي تنسجم مع ديت، ودي تشرح دي، ودي تفسر ديت، قارنين الروحيات بالروحيات. مين اللي كان من هذا النوع يا أحبائي في وسط الأباء الرسل؟ طبعا بولس الرسول مميز جدا في موهبة التعليم. من جهة محبة القراءة، بولس الرسول إنسان لا تفارقه الكتب أو الرقوق في كل، حتى في سفرياته. بولس الرسول كان يسافر، إيه الشيلة اللي بولس شايل على كتافه؟ لا أكل ولا شرب ولا هدوم، لكن شايل إيه؟ شايل كتب. لدرجة أنه لما دخل السجن واتقبض عليه فجأة فقال لي تيموساوس تيموساوس وانت جاي احضر الكتب ولا سيما الرقوق. انا ملحقتش يا تيموساوس، لما قبض عليا ملحقتش الم الكتب بتاعتي، فوانت جاي تزورني في السجن هات لي، عايز اي واحد في السجن هات لي اكل هات لي شرب هات لي، لا لا لا. طبعا هو طلب الرداء لان بولس كان تقدم في السن في الوقت دوت، وسجون روما كانت رطبه جدا، فقال له هات الرداء علشان راجل سنه كبر والرداء يدفيه. طب وهات تاني معاك ايه؟ الكتب ولا سيما الرقوق. الرقوق ديت اللي هي أصفار العهد القديم، هاتها معاك. لدرجة ان بولس من محبته للقراية، ليه ربنا ادى بولس موهبة التعليم؟ ده استعداد بولس الخاص، حب يقرأ الكتب لا تفارقه، يحفظ يستوعب يقارن يفهم، عنده قدرة على الحفظ قوية جدا. طول ما هو بيكتب ايه ايات العهد القديم حاضره في ذهن بولس، حافظ. ده استعداد خاص عند بولس، فالروح القدس استخدمه انه يديله موهبه التعليم، لدرجه انه في محبته للقرايه ينصح تيموساوس يقول له اعكف على القراءه، ده اسقف وعنده مهام كتير ومشغولات كتير، قال له لا بس اوعى تهمل القراءه، اقرا كتير يا تيموساوس، انت معلم في الكنيسه فلازم تكون مداوم على القراية. وأيضا يمدح تيموساوس يقول له إنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص. لما الروح القدس يجد الإمكانيات ديت في إنسان، يؤهل هذا الإنسان لموهبة التعليم. يا أحبائي، أكثر موهبة تحتاج لوقت هي موهبة التعليم. يعني زي ما قلت لكم قبل كده، موهبة النبوة ايه؟ الانسان يعد الاناء بتاعه بالتوبة وبالصلاة وبالعشرة مع ربنا وبصلاة المخدع، ويقف الروح القدس يحط الكلام على لسانه ويقول، لا محتاج يقعد يحضر ولا محتاج يقرأ ولا يقارن ولا يجيب كتب ولا يقرأ تفسير. ده كل ما في الامر ان هو يهيئ الاناء بتاعه بالتوبة وبالنقاوة وبالعشرة القوية مع ربنا، فالروح القدس يسكب فيه الكلمة بقوة على فمه. المبشر أيضا، المبشر ممكن يقعد يحضر 4 أو 5 أو 6 أو 10 عظات تبشيرية ويقعد يلف بيه نفس الوعظة هي، يروح كينيا يبشر عظة تبشيرية إيه قصة الخلاص، يسيب كينيا يروح سنغافورة نفس الوعظة، مش محتاج، لأن هي عظة تبشيرية عظة خلاصية، فمش محتاج وقت، ده وقته كله في السفريات وفي التنقل وفي الانتقال من مكان لمكان، ادي عمل المبشر. اما التعليم يا احبائي لا، ده محتاج وقت ويقعد يقرا الوعظه يا احبائي او العظه التعليميه اللي انتم بتسمعوها في ساعه دي بتاخد يعني 7 و8 و9 ساعات في قرايه وفي مقارنه وفي صلاه وفي تربيط انتوا بتسمعوه وانتوا قاعدين في ساعه، لكن دي خدت ايه؟ خدت وقت. عشان كده معلمنا القديس بطرس قال ان القصوص الذين يتعبون في الكلمه، يعني ايه يتعبوا في الكلمه؟ قلت لك الراعي المفروض ان الراعي يكون معلم، سهران طول الليل بيعمل ايه؟ سهران يجهز اكل الخرفان بتاعته، الخرفان هتقوم تاني يوم الصبح عايزه تاكل، الراعي له معلش انا كنت نايم ما لحقتش اجهز لكم اكل، لا يفضل سهران الراعي قاعد يجهز علوفة حلوة كده تشبع الخرفان، فدي محتاجة وقت ومحتاجة سهر. الذين يتعبون في الكلمة يستحقون كرامة أكثر. فموهبة يا أحبائي من أكثر المواهب اللي محتاجة تعب ومحتاجة وقت ومحتاجة دراسة مستمرة. لابد ان المعلم باستمرار يكون عنده تعاليم جديدة. يقول طب هجيب منين التعليم دي لما لم يكن هو بينهل من نبع بصفة مستمرة؟ طب استمرار بايه بيعطي. موهبة التعليم يا احبائي مش للكل. ممكن نجد في وسط الخدام مثلا خادم عنده موهبة الرعاية، القلب العطوف، القلب المحب، القلب اللي يجد لذة وفرح في ملازمة الرعية، فرحان قوي بيشارك الرعية في كل ظروف حياته. لكن ممكن مثلا في التعليم ما لهوش في التعليم، معرفش عنه. فهي موهبة مش للكل. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول لتيموساوس، بيقول له ايه؟ ما سمعته مني بشهود كثيرين، التعليم اللي انا قلتها يا تيموساوس، اودعه اناس اكفاء. في ناس تقول اناس اكفاء، اكفاء يعني عمر، كفيف يعني اعمى، وجمع كفيف اكفاء. لا مش تحطه للناس عمر، ناس اكفاء يعني عندهم كفاءة. أكفاء إيه؟ أن يعلموا آخرين أيضا. دي مش تحطها لأي ناس، لا دي اختار النوعية اللي تقدر تعلم الآخرين، دي مش للكل. لأنه ممكن إنسان في تعليمه يسقط في بدعة، زي أريوس. ما أريوس كان معلم لكن ما كانش معلم كفء لموهبة التعليم، لأنه انحرف بالتعليم بتاعه في بدعة. وزي مثلا نسطور كان بطرك. والعجيب يا أحبائي إن هؤلاء كان مشهود لهم في التعليم، كان مشهود لهم في التعليم، لكنه ما فصلش كلمة الحق باستقامة، انحرف. عشان كده قال الكتاب لا تكونوا معلمين إيه كثيرين، ما دي مش للكل أصلا، لألا تؤثر الآخرين. وبقت دور الكنيسة يا أحبائي تختار من هو كفء لهذه الموهبة وترسله للتعليم. مش أي واحد من حقه يعلم في الكنيسة، ودي نقطة مهمة، لكن ناس تختارهم الكنيسة عشان يعلم. الروح القدس قال افرزوا لي برنابا وشاول، الكنيسة قالت تعالى برنابا وشاول احنا اللي نبعتكم، انتوا هتروحوا تعلموا. فلازم تبقوا مرسلين موفدين من قبل الكنيسة. فبقى التعليم موهبة مش للكل، لناس بتختارهم الكنيسة وهي اللي ترسلهم بالموهبة ديت. وده أحبائي الهدف أو الغاية من مثلا دراسات بتاعة إعداد خدام، إن نعد خدام معلمين. وإلا أي واحد يدخل على أسرة اسمع في بدع وفيها ارتقاط. أنا متأكد لو سجلنا العظات اللي بتقال في الأسر وفي الخدمة، صدقوني حنخرج بكم من البدع غير عادي. أنا واثق من اللي أنا بقوله دوت، بس يعني للأسف يعني أنا بقول دوت بحزن يعني. أي تسوني أي بصون أي وقف قول وحد وكلام بفلوس. وكثير من التعليم بتاعتنا بتبقى يعني مش حولكوا خاطئة، لكن البعض منها يصل لحد الهرطقة. فدور إعداد خدام إيه؟ تعد خدام يعرفوا يعلموا الآخرين ويعرفوا التعليم الصح. لكن خادم ما بيدرس، خادم ما بيقراش، خادم ما بيسمعش، أهو اللي في دماغه قول يفتي. عشان كده احنا انتبهنا للموضوع دوت اخيرا وعملنا اسرة خاصة سميناها اسرة روز. احنا عايزين نسميها اسم تاني بقى، عايزين نختار لها اسم كده. دول ايه؟ دول يتعلموا ازاي يخدموا، يتعلموا مبادئ الخدمة الصح، تعليم الصح، بدل ما يدخلوا ايه ويفتوا داخل الاسر يعني. فأنا إحساسي الخاص أنه يعني 95% من اللي قدامي يحتاجوا لهذه الموهبة. فقريبا يعني روس تعمل حسابها الأسرة بتاعتها هي فينها راحت، هتوصل لها يعني بالقليلة مثلا 80 خادمة. إحنا مدين مهلة شهر، الشهر ده فات منه أسبوعين، بعد أسبوعين بالضبط يعني هيحصل عملية انتقال جماعي، زحف من الأسر لروز. فيعني قدامكم أسبوعين. الموضوع ده أنا مهتم بيه جدا 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 حقيقي، بس أنا صابر لغاية ما الأسبوعين دول يخلصوا. بعد ما الأسبوعين دول يخلصوا بإذن الله كل أسرة هيبقى فيها 3-4 خادمات بالكتير، والباقي كله بقى إيه يشرف مع إيه معروز يتعلم موهبة التعليم وموهبة الخدمة. هي دي مواهب. يجي واحد كده أبونا خدني تسوني عندك ولا خدني بصون عندك، هي دي موهبة. يعني أهو التعليم أهو بقول لكم موهبة، مش للكل مش للكل. ومن السذاجة ومن البساطة أن أنا أظن أن كل خادم في الكنيسة ممكن يكون معلم، لا طبعا. وأيضا الخدمة لما هنيجي لدورها في المواهب، الخدمة مش للكل، الخدمة مش للكل، دي موهبة. وفي ناس ما عندهاش موهبة الخدمة وموجودة جوه الخدمة، ما ينفعش. فبقى دور الكنيسة أن هي تبعت المعلمين دول، دور الكنيسة أن هي تبعت الخدام. ما فيش خادم يروح من نفسه كده يا جماعة خدوني في الخدمة، لا، لازم الكنيسة تبعتك. ودام الكنيسة بعتتك يبقى الكنيسة موثقة على إيه؟ صدق التعليم بتاعتك. طيب لو حبينا نقارن ما بين عمل المعلم وعمل الرسول أو النبي، احنا قلنا قبل كده من أول موهبة وضع الله في الكنيسة أولا رسلا ثانيا أنبياء. الرسول أو النبي، طبعا احنا اتكلمنا بالتفصيل عن النبوة يعني مش مجال ان احنا نعيد الكلام، لكن الرسول أو النبي إنسان له إعلان مباشر من الروح القدس. أما المعلم ياخد ما أعلن بواسطة الرسول أو النبي، هو مش هيجيب حاجة جديد. الرسول أو النبي بيجيب إعلان جديد، وزي ما شفنا المرة اللي فاتت أنه بانتهاء العصر الرسولي بكتابة الوحي لم يعد في الكنيسة احتياج لموهبة النبوة بمفهوم إعلان أمور خفية، لكن أصبحت موهبة النبوة اللي موجودة في الكنيسة هي إيه؟ هي الإنسان اللي بيعد نفسه، بيعد الإناء، والروح القدس يتكلم بكلمات النعمة على فمه فتنخس القلوب. لكن موهبة الرسولية وموهبة النبوة ده إعلان مباشر بالروح القدس للإنسان. أما موهبة التعليم ياخد ما هو معلن ويبتدي يشرحه، يعني هو مش هيجيب جديد. الرسول جاب جديد، متى كتب لنا إنجيل ما كانش موجود، النبي قبل كتابة الوحي كان يقف يقول كلمات أوحي بها فيما بعد للرسل وللإنجيلين وكتبوها، فده كان بيجيب حاجة جديد، ده النبي والرسول. أما المعلم ما بيجيبش جديد، ياخد اللي موجود ويفسره، مش بس يفسره لكن يقود المؤمنين للسلوك الصحيح بموجب الوصايا دي، يحول الوصية لحياة لسلوك، لشغلة المعلم. عشان كده الكنيسة حرمت أوريجانوس، أوريجانوس معلم بيشرح الكلمة، طب كويس، طب في تفسيره للخصوا أنفسهم من أجل ملكوت الله فسرها حرف ورخصي نفسه، الكنيسة قالت له لا، أنت كده ما بتفصلش كلمة الحق باستقامة. الوصية ديت السلوك بتاعك فيها خطأ، عشان كده الكنيسة اتهمته بالإيه؟ بالهرطقة. فبقت شغلة المعلم يشرح الكلمة ويشرح أيضا إزاي السلوك العملي بواسطة ربنا. إذن النبوة هي إلهام إلهي، أما التعليم معرفة ذهنية ثمرة القراية والدراسة والبحث والمقارنة. موضوع التعليم يا أحبائي، التعليم له مواضيع كثيرة في الكنيسة. شخص المسيح بكل أعماله الخلاصية ده يدخل تحت بند التعليم. يعني لما كلمكم عن التجسد، عن الصلب، عن الفداء، عن القيامة، عن حلول الروح القدس، ده تعليم، بنتعلم العقيدة الإيمانية بتاعتنا. لما نتكلم عن صفات السيد المسيح ولاهوته وناسوته، ده تعليم اسمها عظة تعليمية. لما نتكلم عن شخص الله وأقانيم الله وصفات الله، عدله ورحمته ومحبته وقدسته، ده ايه دي؟ ده تعليم. لما نتكلم عن الأبدية والحياة الأخرى والخلود، كل دي تدخل تحت بند الايه؟ تعليم. دي ما اسمهاش عظات ولا اسمها تبشير، دي اسمها تعليم. نتعلم العقائد الإيمانية بتاعتنا. كل موهبة مختلفة تماما عن الموهبة الثانية، مفيش موهبتين زي بعض. شرط التعليم يا أحبائي طبعا ان يكون نمرة واحد تعليم صح، زي ما قلنا نفصل كلمة الحق باستقامة. نمرة اثنين يكون تعليم مشبع، المعلم اللي عنده موهبة التعليم يعرف يدي التعليم اللي يتناسب مع سن ابتدائي، مع سن اعدادي، مع سن الكبار، مع سن المتعمقين. لكن تعالوا مثلا ندي التسوني من التسونات أسرة مثلا في ابتدائي، سنة تانية ابتدائي، وتقف الله مثلث الأقانيم، والأقنوم كلمة سريانية تعني شخص، وهذا الشخص لا يوجد منفصل. مش ايه ده، ده كلام يتقال لحد في اولى ابتدائي وتاني ابتدائي. ممكن يكون ده تعليم، لكن تعليم ما يتناسبش مع السن اللي قدام. فشرط المعلم ان يعرف يقدم التعليم اللي يتناسب مع المستوى اللي قدامه. مصادر التعليم يا احبائي، المصدر الاول الكتاب المقدس بعهده القديم والجديد، ده مصدر من مصادر التعليم. المصدر الثاني التعليم اللي مسلمة لينا من أبائنا الرسل البسكولية. المصدر الثالث للتعليم أقوال أباء الكنيس. فالمعلم بيستقي من الثلاث ينابيع دول. طبعا معلم الكنيسة الأعظم هو ربنا يسوع، حتى كان اللقب المحبب للمسيح الإيه؟ معلم. لما مرثا راحت لمريم قالت لها إيه؟ المعلم قد حضر. ده كان لقب المسيح المعلم. عشان كده كتير قوي نسمع عن السيد المسيح في متى 5 يقول ففتح فا وعلمهم. في متى 4 كان يسوع يقول الجليل يعلم ويكرز ببشارة الملكوت. في يوحنا 7 يقول ان السيد المسيح دخل الهيكل وكان يعلم، والجموع لما كانت تسمعه قالوا يعلمهم كمن له سلطان. وفي محاكمة السيد المسيح رئيس الكهنة سأل يسوع عن تعليمه، فالمسيح هو المعلم الأعظم. بل على رأي ما قال القديس إكليموندوس، قال الوحيد اللي يستحق أن يطلق عليه لقب معلم هو مين؟ السيد المسيح. وأي معلم آخر في الكنيسة هو اللي تلمس تحت رجلين المعلم الأعظم ربنا يسوع. عشان كده أشعيا النبي لما تنبأ عن السيد المسيح قال عنه أعطاني السيد، الابن في تجسده بيقول ايه، اعطاني السيد لسان المتعلمين. تعمل بيه ايه؟ لا اعرف ان اغيث المعي بكلمه. معلم يعرف يقول الكلمه في وقتها المناسب واللي تناسب الشخص اللي قدامه، يعطيهم علوفه في حينه. طيب جت منين موهبه التعليم؟ قال يوكز كل صباح، يوكز لي اذنا لاسمع كالمتعلمين. عشان يبقى عندي موهبة التعليم لازم الأول أفتح إيه؟ أفتح وداني قبل ما أفتح إيه؟ بقي. لو ما سمعتش مش عارف أعلم، ولو كفيت عن السمع حينضب الينبوع بتاع التعليم. فشرط التعليم إيه؟ يوكز لي أذن لأسمع كالمتعلمين. يكفي أنه معلمنا القديس لو ألخص حياة السيد المسيح في سفر الأعمال الإصحاح الأول، قال الكلام الأول أنشأت يا ثاؤفيلوس عن جميع ما ابتدى يسوع يفعله وإيه ويعلم به. هذه ملخص حياة المسيح. عشان كده وصى تلامذته قال لهم روحوا إيه اكرزوا جميع الأمم وإيه علموهم. فبقوا الأباء الرسل هم معلمي البيعة، معلمي الكنيسة. والكنيسة الأولى يا أحبائي اهتمت بالتعليم جدا كل يوم، لدرجة سفر الأعمال الإصحاح الثاني يقول كانوا يواظبون على ايه تعليم الرسل. كانوا كل يوم يتجمعوا في الهيكل ويتعلموا التعليم المسيحي. المسيحية ديانة التعليم، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. أساس المسيحية التعليم. عشان كده روح القدس حط موهبة في الكنيسة، موهبة التعليم. عشان كده معلمنا بولس الرسول وصى تيموثاوس قال له اعكف على القراءة والوعظ والتعليم. الوعظ حاجة والتعليم حاجة. ادينا عرفنا النهاردة التعليم، تعليم عن شخص المسيح، عن أعمال المسيح، عن الله، عن صفات الله، عن الأبدية، عقائد الإيمان اللي اسمها تعليم. يعني باختصار هي تفسير لكلمة الله. ادي التعليم في الكنيسة. عشان كده وصى تيموثاوس في الرسالة الأولى قال له لاحظ نفسك تعليم، لأنك إن فعلت هذا وداوم طبعا على ذلك، لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك. دي وصية حلوة للخدام. مفروض الخدام يكونوا معلمين، مفروض الخدام يكونوا معلمين في الكنيسة. مش بتعلموا الأولاد الإيمان؟ مش بتعلموهم العقائد الإيمانية؟ ولازم يكون عندكم الموهبة دي. قال له لاحظ نفسك، يعني ايه توبتك وخلاص، نفسك وصلاتك ومخدعك واعترافاتك ومناولتك انت، ولاحظ كمان التعليم اللي انت بتقوله. لما تعمل كده تخلص نفسك وتخلص اللي ايه اللي بيسمعوك. لاحظ نفسك والتعليم. وايضا وصى تيموثاوس في رسالته التانية قال له وبخ انتهر عز بكل أنا وتعليم. تكلم على التعليم النهاردة، عز ديت نسيبها ايه مرة تانية، الوعظ. ففي الوعظ، الوعظة غير الايه غير التعليم. وبقى شرط اختيار اسقف في الكنيسة يا احبائي ان يكون معلم، عشان كده بولس الرسول في تيموثاوس الاولى قال عن الاسقف يكون صالح للتعليم. شرط الاسقف كده، لكن ما يعرفش يعلم هنسقفه ازاي؟ وقال ايضا في تيموثاوس الاولى قادر ان يعظ بالتعليم. يعظ دي حاجه وبالتعليم دي حاجه ايه حاجه تانيه. عشان كده يا احبائي الدسقليه تقول للراعي ايا كان بقى، قلت لكم جعل البعض ايه رعاة ومعلمين، المفروض الموهبتين دول يبقوا متلازمتين، المفروض الراعي يكون معلم. فالدسقلية قالت للكهنة وللأسقفة، قال لهم عارفين الكاهن بتاع العهد القديم ماله؟ قالوا ده كان بيركب جلاجل جرسان في الجلابية بتاعته، طول ما هو ماشي يقعد ايه يشخشخ كده. تتصور واحد في الجلابية بتاعته حاطط شوية كم جرس كده، فكل ما يمشي الجرسان تقعد ايه تعمل صوت. قالوا له ليه ربنا عال كده؟ قال علشان شغلة الكاهن والأسقف طول ما هو ماشي يعمل ايه يعلم، شغلته كده. الدسقلية تقول كده، الكاهن أو الأسقف أينما وجد في أي مكان في أي مناسبة شغلته أن يعلم الآخرين، ده عمله. عشان كده يا أحبائي شفنا أباء الكنيسة الأولون اللي فصلوا كلمة الحق باستقامة صاروا معلم الكنيسة، زي أثناسيوس معلم في الكنيسة طبعا، كيرلس عمود الدين معلم في الكنيسة، قديس ديسكوروس ده احنا لما نذكره في المجمع نقول ايه ومعلمنا القديس ايه ديسكوروس معلم. طيب هختم في خمس دقايق بالظبط. في موهبتين مرتبطتان بموهبة التعليم، ايه هما؟ كلام معرفة وكلام حكمة، دول يندرجوا تحت التعليم. المفروض المعلم يبقى عنده كلام معرفة وكلام حكمة، وفي فرق بين كلام المعرفة وفرق بين كلام الحكمة. معلمنا بولس الرسول قال لواحد يعطى بالروح كلام حكمة ولآخر كلام علم بالروح الواحد. يبقى في واحد روح القدس بيديله كلام حكمة، وفي واحد روح القدس بيديله كلام ايه علم، والاتنين دول يندرجوا تحت موهبة التعليم. طب ايه الفرق ما بين الحكمة وما بين العلم؟ وحنختم عشان يبقى كده خلصنا موهبة الايه التعليم. موهبة الحكمة يا احبائي انسان عنده حكمة، يعني انسان يعرف يحكم على الامور صح، يعني لما تتحط قدامه مشكلة يقدر يحكم عليها حكم صح بما يتفق مع الحياة المسيحية. ادي الانسان اللي عنده موهبة الحكمة، يعرف يصرف الأمور، يعرف يدبر الأمور، يعرف يسلم الحياة الروحية للناس المبتدئين. ده واحد عنده موهبة حكمة، سموها الأباء موهبة الإفراز. طيب كلام المعرفة أو كلام العلم، المعرفة يا أحباء هي معرفة أصول الإيمان. تقولين لي طب ما هو دوت التعليم، قالوكم هي تدخل تحت التعليم زي ما قلنا. لكن كلام العلم انه انسان الروح القدس يديله ازاي يستعلن شخص المسيح في العهد القديم. ده واحد عنده كلام علم، يقرا العهد القديم شريعه الابرص عنده كلام علم، يقول لك يا العصفور اللي اتذبح ده المسيح المصلوب، العصفور اللي طار ده المسيح القائم، طب العصفور طاير للسماء ومرشوش عليه الدم ده المسيح اللي صاعد حامل جراحات الصليب. ايه ده؟ ازاي استعلن المسيح في شريعه الابرص؟ ده واحد الروح القدس اداله كلام علم. ايضا يكشف اسرار وتدابير الخلاص في العهد القديم من تجسد ومن صلب ومن نيامة. يعني باختصار يا أحبائي، لو حبينا نحط كلام العلم وكلام الحكمة جنب بعض، أقول لكم كلام العلم يحط بنود الإيمان المسيحي، العقيدة، البند، القانون. طيب كلام الحكمة القانون دوت إزاي أحوله لسلوك؟ أدي كلام الإيه؟ أدي كلام الحكمة. يعني في إنسان يعرف الوصية، بس إزاي الوصية تتنفذ في الموقف دوت؟ مش عارف. يبقى ده عنده كلام علم لكن ما عندوش كلام حكمة. كلام العلم عارف البند، عارف النص، عارف الوصية، عارف القاعدة، ما تكذبش. طيب أنا اتحطيت في موقف وعندي أسرار مش مفروض أقولها، طيب أكذب؟ لا ما تكذبش، لأنه كلام العلم بيقول لك لا تكذب. طيب إزاي أنفذ الوصية ديت في الموقف ده؟ ده الإنسان اللي عنده الإيه؟ الحكمة. يبقى الحكمة هي يا أحبائي تحول بنود الإيمان، تحول الوصية، تحول المعرفة لسلوك. يعني في واحد تتحط قدامه مشكلة، ربنا يديله كلام علم يعني أعرف المشكلة دي حلها كذا، ده كلام علم، كلام معرفة. طيب إزاي الحل ده يتنفذ عمليا؟ هنا الإيه؟ هنا الحكمة. في ناس بتبقى عارفة الصح بس مش قادرة تنفذه، في ناس محطوطة قدامها مشكلة يقولك لا المفروض يعملوا كذا، بس لو قلت الكلمة دي ممكن أعمل مشكلة. طب إزاي المفروض دوت أوصله لهم بدون ما تحصل مشكلة؟ هنا الإيه؟ هنا الحكمة. فاهمين ولا مش؟ ياما واحد يبقى عارف تحط قدامه مشكلة يقولك لا ده صح وده غلط، الموضوع ده مناسب الموضوع ده مش مناسب، أنا عارف، بس مش كفاية أنك تكون عارف، عارف يعني عندك موهبة اسمها كلام علم، كلام معرفة. لكن إزاي توصل اللي قدامك أن يسلك بموجب التعليم دوت؟ هنا الحكمة، هنا الذهن الذي له الحكمة. يبقى النهاردة خدنا ثلاث مواهب: المبشر، إنسان اللي بيبشر ببشر الخلاص، نمرة اثنين الراعي، الإنسان اللي بيحتضن النفوس اللي دخلت جوه الكنيسة وبيرعاها وبيسهر عليها ويأكلها ويشاركها في كل مناسبات الحياة، ده الراعي اللي بيلازم الرعية. وفيما هو يلازم الرعية عمله التعليم المستمر، يعرفهم أصول الإيمان، يعرفهم بنود الإيمان، فهو له كلام علم، وفي الوقت نفسه إزاي يتحول الإيمان ده لحياة، فهو له كلام حكمة. عشان كده قيل عن ربنا يسوع مزخرة في كل كنوز الحكمة والعلم، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين.